بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فلا نزال مع محاورة مع ملحد. ولما بين له صاحبه أن ليس من العدل الحكم على دين الإسلام بالبطلان بالنظر إلى أهله إذا تخلوا عن نصرته والتمسك به، وبين له أن دين الإسلام يدعو إلى كل صلاح وإصلاح في أمور الدين والدنيا، تقدم معنا الحديث عن هذا، ثم قال له: أبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا لهو الظلم المبين. أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات التي تدهورت فيها علومهم وأعمالهم وأخلاقهم، وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم، وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول، حيث كانوا قائمين بالدين مستقيمين على الدين سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغاً ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين، ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى الأمم، وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها. وهذا مر معنا الحديث عنه، أن المسلمين في أزمان ماضية كانت لهم العزة والتمكين، وهذا يرجع بسبب تحقيق دين الله تعالى وعبودية الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم يقول: أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة منهم أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذه الحال؟ يعني في زمن الضعف الذي نعيشه، ينبغي على المسلم أن يزداد تمسكاً بدينه ونصرة لدينه، لا أن يتخلى عن دينه والعياذ بالله يقع في أوحال الإلحاد ويكون في صف الأعداء. بل في زمن ضعف المسلمين الواجب على المسلم أن يزداد تمسكاً بالدين وتعلماً للدين ودعوةً إلى الله تعالى، حتى يصلح الله تعالى الحال والواقع. وهذا واجب على كل مسلم، كل بحسب قدرته واستطاعته. يقول: فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذه الحالة التي وصفت؟ فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثمراته. نعم، الجهاد ذروة سنام الإسلام، والله تعالى يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلاً وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. هذا في الأصل، فكيف إذا كان الزمن الذي يعيشه المسلمون زمن ضعف يحتاج فيه المسلمون إلى زيادة التمسك بالدين وبذل الجهد في نصر الإسلام؟ فلا شك أن الجهاد يكون أجره مضاعفاً، ولهذا الله تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، يعني الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم في بداية الدعوة قبل فتح مكة أجرهم أعظم من جاهد بعد فتح مكة. لماذا؟ ما يستوي الحال قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. قبل فتح مكة كان الحال عصيبا على المسلمين، انظر في حال المسلمين في مكة كيف كانوا يضطهدون ويقتلون ويخرجون من ديارهم ويعذبون. فالذي يتمسك بالدين في هذا الحال وينصر الإسلام بتمسك بالدين وبذل مال في سبيل الله، كما ثبت الصحابة المهاجرون في بداية الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلا شك أن هذا أجرهم يكون أكثر وأعظم ممن جاء بعدهم. أما بعد فتح مكة أصبحت العزة للإسلام وأهله، فيكون الأجر في بداية الأمر أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. هذا لكمال يقينهم وإخلاصهم، نعم، ثم أيضا لأنهم نصروا الإسلام في أشد الأحوال التي يحتاج فيها الدين لمن ينصره، وهذا دين الله، الله ناصر دينه لا محالة. لكن كلما كان الزمن الذي يعيش فيه المسلمون زمن ذل وضعف وحاجة إلى أنصار الدين، فهنا يكون الأجر مضاعفاً لمن تمسك بالدين وأظهر السنة ودعا إلى الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يتمسك بالدين في آخر الزمان ببشريات عظيمة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. الصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. تخيل، طبعا هذا لا يعني أن الذين يأتون بعد الصحابة أعظم من الصحابة، لا، وإنما هذا من باب والله أعلم بيان عظم الأجر، عظم الأجر في آخر الزمان لمن يتمسك بالدين من باب التشجيع والترغيب. فتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا أظهر المسلم التمسك بالسنة في ظاهره وأعماله وأخلاقه مع فساد الناس من حوله، مع غربة السنة أو غربة الدين من حوله، أظهرت المرأة الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تمشي في السوق هي الوحيدة التي تلبس العباءة والنقاب وكل النساء سافرات متبرجات من حولها مثلا إلا من رحم الله، فهذا لا شك أن الأمر فيه مشقة على النفوس لما يخالف الإنسان عادات الناس وما عليه الناس ينظرون إليه بأنظار غريبة. فهنا إن كان صادقا ومخلصا تمسك بالدين، تمسك بالسنة، فيضاعف الله تعالى له من الأجر، وربما يلحقه بالصحابة والسابقين بسبب ثباته على دين الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد الناس في آخر الزمان، كما نرى اليوم كم من الناس، الشباب، الفتيات، أخذتهم الدنيا والمغريات والشهوات، فلما يأتي الشاب ينشأ في طاعة الله ويتمسك بالدين ويقبل على العلم النافع، بل يكون مصلحا في مجتمعه، ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أي مكان يكون فيه بلطف ولين وحكمة ورحمة، فهذا له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا ينبغي أن يشترك فيه عامة المسلمين، أن يتمسكوا بدينهم وأن يدعوا إلى الله تعالى كل بحسب قدرته واستطاعته. قال فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثمراته. ففي هذه الحال يكون الجهاد على قسمين، قال أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما. فأعظم جهاد في زمن ضعف المسلمين هو جهاد العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله. ولهذا قال الله تعالى لنبيه في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. تأمل كيف سمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، أن يتعلم المسلم القرآن الكريم ويتعلم معاني القرآن والسنة ثم يدعو إلى الله، لأن هذا هو الذي يرجع الناس إلى دينهم. الناس فيهم خير، الناس على الفطرة يحتاجون إلى من يذكرهم. المسلم حتى لو كان عاصيا فاجرا ربما إذا ذكر تذكر، بل حتى الكافر عنده الفطرة السليمة في نفسه لا تتغير. هذه الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لكنه غطى هذه الفطرة بكفره، فلما يذكر بما في قلبه من الفطرة السليمة، لماذا لا تعبد الذي خلقك، كيف تجعل مع الذي خلقك شريكا، يليق أن يكون لله ولد والله تعالى هو الغني العظيم جل وعلا، كيف تصدق بهذه العقائد الفاسدة، وهكذا ربما تكون كلمات يسيرة وهدية لطيفة بكتيبات عن الإسلام يرجع إلى الإسلام. وهكذا لو حمل كل مسلم هم الدين في قلبه أن يتعلم ما يستطيع من الدين، يعلم أولاده، يعلم زوجته، يعلم أهله، يعلم من حوله، إذا كان في عمله، إذا كان في الطريق، إذا كان في السوق، في أي مكان. وجعلني مباركا أينما كنت، تكون مباركا في كل مكان. فهذا أنفع ما يكون للمسلمين في هذا الزمان، لأن هذا هو الذي يرجع المسلمين إلى دينهم. ولا تستحقر هذا الأمر، وليس المهم أن ترى الثمرة بعينك. نعم، رؤية الواقع الجميل الذي يكون فيه اجتماع المسلمين على الحق وعلى الدين الصحيح وعلى العقيدة السليمة والسنة النبوية، وترى المساجد مملوءة بالمسلمين في كل فريضة ويجتمعون على الجهاد في سبيل الله وفتح بلدان المسلمين، لا شك أن هذه أمنية كل مسلم أن يرى دولة الإسلام الكبرى. لكن ليس العبرة بأن ترى النصر بعينك، وإنما هذا ابتلاء من الله. الله يبتليك، يجعلك تعيش في زمن فيه ضعف المسلمين كيف تعمل، ويجعل آخر يعيش في زمن فيه نصر للمسلمين كيف يعمل. فإما نذهبن بك يا محمد يا رسول الله تموت، هل يذهب الدين؟ لا، فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم ترى النصر بعينك فإن عليهم مقتدرون. ما الواجب عليك في الحالين؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا الواجب على كل مسلم في كل زمان. لو أن كل مسلم تاب إلى الله قال أنا هذا الواجب علي أن أتوب إلى الله، أن أحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، أن أتقي الله تعالى، تجد تلقائيا المجتمع يتغير. يحتاج إلى توبة صادقة، وقفة صادقة مع أنفسنا. فقال فاستمسك بالذي أوحي إليك. تقول يعني هل من المعقول أن يتغير العالم كله إذا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله؟ الطريق طويل، إلى متى ندعو إلى الله؟ إلى متى ننصح الناس؟ قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك لا تستطل الطريق، قال إنك على صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو أقرب طريق وأسهل طريق وأسرع طريق للوصول إلى المقصود. إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، هذا القرآن شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذه الأمانة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان وعمل صالح وتوحيد وعدم شرك، هذا الذي يحتاجه المسلمون. الله وعدنا بالنصر بالتمكين، فإذا ما رأينا وعد الله قد تحقق إذن نعرف أننا قصرنا في تحقيق هذا الشرط، ما وفينا بالوعد. الله تعالى لا يخلف الميعاد، لو حققنا الإيمان الصادق والعمل الصالح والتوحيد الخالص لغير الله تعالى الحال. فهذا أعظم أنواع الجهاد في هذا الزمن، وهذا أشق الأمرين كما قال ابن سعدي هنا، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما، وهو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة في مكة يجاهد هذا الجهاد، جهاد الدعوة إلى الله. ثم قال والثاني السعي في مقاومة الأعداء وإعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية لمناوأتهم والسلامة من شرهم، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة العسكرية في الحقيقة ترجع إلى القوة الإيمانية، انظر في غزوة بدر 300 يقاتلون 1000 من المشركين، الله تعالى ينصر هؤلاء القلة، لماذا؟ الله تعالى معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالأمر في النهاية يرجع إلى القوة الإيمانية، لكن مع بذل الأسباب، ما يكفي فقط نقول نتوب ونرجع إلى الدين ثم لا نستعد، لا، لابد من يتخصص في العلوم العسكرية والتكنولوجيا العسكرية حتى يكون في هذا سبب لنصر الإسلام وإعداد العدة. فهذا النوع الثاني من الجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد له ضوابطه الشرعية، يكون بإذن ولي الأمر، لأنه بهذا ينصلح الجهاد، يكون بصفوف منتظمة وراية واضحة، لا أن يكون مع جماعات منحرفة تدعي الجهاد ولكنها تقتل المسلمين، وأفكارها بعيدة عن الحق، أفكار الخوارج المارقين، فهذا ليس بجهاد. الجهاد الحق هو الذي يكون بإعداد العدة الإيمانية والعدة العسكرية، ويكون بإذن ولي الأمر وإذن الوالدين، ثم أيضا يكون نفعه يعني متحققا، وهذا كله يتحقق إذا قام ولي الأمر بهذا. ولهذا في الزمن الذي نعيشه الجهاد بالقتال إنما هو واجب الحكومات والدول، ليس واجب الأفراد، ولا الفرد ما يستطيع يتسلل ويذهب إلى بلاد كذا وكذا يقول أنا سأنصر الإسلام، هناك جماعات متناحرة فيما بينها، مع أي جماعة ستكون ومع من ستكون، الأوراق مختلطة، وأي عدة تحملها وأنت فرد تذهب أو أفراد يذهبون. فالجهاد إذا كان مبنياً على ضوابط الشرعية من إعداد عدة عسكرية وعدم عجلة، إعداد عدة إيمانية، راية واضحة، توحيد في الصفوف بإذن ولي الأمر، يؤتي ثمرته، كما حصل اليوم مثلاً في زماننا لما اجتمعت بعض الدول الإسلامية على جهاد المارقين الذين يحاربون السنة ويقتلون الأبرياء في اليمن، فقامت قوات التحالف في صد عدوانهم، فالجهاد هناك آتى ثمرته حقا وأوقف يعني شيء من هذا العدوان. أما إذا كان هكذا فوضى كما نرى في كثير من بلاد المسلمين، فما يكون له ثمرة في الواقع. ثم يقول أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت، صار الموقف حرجاً تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخالفين، فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ كيف بعد ذلك المسلم يقع في الإلحاد والواقع كما يرى الواقع الأليم الذي يعيش المسلمون يجعل كل مسلم والله يتفطر قلبه لما يرى إخوانه يقتلون وأخواته المسلمات تنتهك الأعراض، يقتل الناس، يقتل المسلمون، فكيف بعد ذلك يعني يليق بالمسلم أن ينغمس في الشهوات والمعاصي بل أن يتردى في أوحال الإلحاد والعياذ بالله؟ فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ الله الله يا أخي، لا تكن أقل ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كما قال المنافقون هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومكم ووطنكم، لا تكن مثل هؤلاء المنافقين. فأعيذك يا أخي من هذه الحال التي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمروءات. فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم، وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم، وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟ هذا كما أخبر الله عن المنافقين الذين تربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يريدون الغنيمة والمال، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال فهل رأيت قوما خيرا من قومك أو شاهدت دينا أفضل من دينك؟ فإذا هذا يعني كلام في الحقيقة من الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ينبغي تكراره على المسلمين، لأنه يلهب العاطفة التي توجد في قلوب المسلمين فينتبهون من الغفلة ومن الوقوع في الشهوات ويرجعون إلى التمسك بالدين. فمن كان عنده أدنى ذرة من إيمان أو عنده حرقة في قلبه على الإسلام ما يستطيع، ما يملك أن يعيش حياة الغفلة والشهوات وأن يبتعد عن الإسلام في مثل هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار دينه، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بهذه الكرامة العظيمة، أن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى إلى تزييف الحضارة الغربية الموجودة في الزمان المتأخر، كيف أن هذه الحضارات لا تقوم على أساس بل هي حضارات أو حضارة مزخرفة وباطنها خراب في الحقيقة. فهذا سيأتي تفصيله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.